قال رحمه الله تعالى:
ولا نجعل القدر حجة لنا في ترك الأوامر واجتناب النواهي، في فعل ترك النواهي واجتناب الأوامر. هذا الأمر هي حجة إبليس الذي قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالله تبارك وتعالى قد بين لك الطريق ومهد لك السبيل وأرسل إليك الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يجوز الاحتجاج بقضاء القدر على ترك الأوامر أو فعل النواهي اعتمادا على هذه الحجة الإبليسية. نعم. يعني لا حجة لأحد من الخلق على الله عز وجل بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل وبيان الطريق. نعم.
قال رحمه الله: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر إلا للسبي عن الفعل والقرض، وأنه لم يقدر أحد على معصية ولم تقوى إلى ربنا فاتباعا.
نعم، ما أمر أحدا غير مستطيع للفعل والترك. الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان اختيارا يعرف طريق الهدى من طريق الضلال، وهو قد فعل شيئا إذا عصى فإنما ذلك كان بكسبه، بكسب العبد، وإذا أطاع فإن ذلك بكسبه أيضا، وهذا من فضل الله عليه. فعلى المسلم أن يجتهد في فعل المأمورات وترك المحظورات وأن يبتعد عن هذه الوساوس الإبليسية.
قال الله
تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أبدا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، بين لك الطريق وأنت الذي اخترت من كسب نفسك.
وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: اليوم
تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فإن الله عز وجل لم يكن ظالما لك، أنت الذي ظلمت نفسك، وما كان الله ليظلمهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم.
فدل على حمل العبد فعلا وقصدا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واضح بالقضاء
يعني. نعم، العبد اختيار يعرف به الخير من الشر، فمن فعل حسنة جوزي بها ومن فعل سيئة جوزي بها، لأن كل ذلك يجري من كسبه مباشرة بسبب تصرف العبد ولم يجبر على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
هذا تعريف أهل السنة للإيمان، لأن العمل قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وخالف في ذلك كثير من الفرق الضالة، من الخوارج يوافقونهم على التعريف إلا بزيادة والنقصان، لأنهم يقولون إن العمل الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كل. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. مرجئة الفقهاء يقولون إن العمل ليس بماهية الإيمان، لكن العبد يحاسب على ما عمله ويثاب على ما قدم من خير. يتفقون بهذا مع أهل السنة والجماعة، ولسنا في صدد الرد على كل فرقة على حدة، ولكن يكفي أن نذكر الأدلة على مذهب أهل السنة والجماعة، كما أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
قال الله تعالى: وأؤمن بالله يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيما. فجعل عباده الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة ونكاح الزكاة كلهم من الدين.
نعم، يعني هذا دليل على أن العمل من الإيمان. جعل في هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى آخر الآية، تدل على أن العمل من الإيمان، حيث بين أن كل من الصلاة والزكاة والإخلاص والحنيفية ملة إبراهيم هذه من الإيمان، هذه كلها عمل، وهذا دليل على أن العمل من الإيمان. وهناك أدلة أخرى سيذكرها المصنف ونضيف عليها بعض الأدلة. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان خمسة شعبة، معناها سعادة أن لا إله إلا الله، وأدنى ما حياتكم هذا في الكريم، فجعل القول والعمل من الإيمان.
هذا الحديث الصحيح المعروف المذكور هو من أعظم ما يرد به على المخالفين في عقيدة أهل السنة والجماعة في دخول العمل في مسمى الإيمان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، ذكر أعلاها وهو قول لا إله إلا الله. هذا القول من تركه فقد الإيمان بالكلية، وذكر الحياء شعبة من الإيمان، من قل حياؤه فهذا نقص إيمانه. ليش أكبر الواجب ولا المستحب؟ لا، والحياء شعبة من الإيمان، من لا حياء عنده أو من ترك الحياء نقص إيمانه. ليش الواجب؟ وإماطة الأذى عن الطريق، من ترك ذلك نقص إيمانه. ماذا؟ المستحب. وهذا خلاف ما نص عليه الخوارج وكذلك المرجئة من الفرق الضالة. نعم.
وقال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا ليزدادوا
إيمانا. هذه أدلة على زيادة الإيمان وقصار. وهناك قاعدة عند أهل العلم أن كل ما دل على زيادة دل على ماذا؟ على النقصان. فزادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعملوا الصالحات فزادتهم، فأما الذين آمنوا وعملوا فزادتهم إيمانا وهم إيش؟ يستبشرون. والآيات كثيرة في هذا الباب، كثيرة جدا، عقد لها الإمام البخاري بابا خاصا وذكر عددا من الأدلة. ومن الأحاديث التي تدل على الزيادة قصة حنظلة عندما جاء إلى أبي بكر الصديق وقال لهم النبي: لو كنتم كما تكونون عندي أصابعتكم الملائكة بماذا؟ في الطرقات. وكذلك قول مما يدل على النقص والنقص، وبالتالي يدل على الزيادة: ما رأيت من ناقصات عقل ودين دين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن. وكذلك حديث: ملئ عمار إيمان حتى مشاش، يعني حتى عضان حتى عظامه. من رأى كذلك حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والآيات والأحاديث تزيد على العشرين، تدل على الزيادة والنقصان. والآيات تدل على فيها ثمانية أوجه، تحت كل وجه عدد من الآيات. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من عليهم على الآيات في قلبه قال
فجعل العمل متفاضلا. قوله النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو مثقال حبة، أو مثقال خردلة، أو مثقال ذرة. هذا دليل واضح على أن الإيمان قد ينقص حتى لا يبقى منه إلا القليل، وهو رد على الخوارج الذين يرون خلود أصحاب المعاصي في النار. نعم.
قال رحمه الله: وأجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به الرد عنه فيما جاهدنا وطابقنا نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما رحلنا وجهلنا ولم ينطلعنا حقيقة.
يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به الله عز وجل أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، سواء عقلنا معناها أم لم نعقل معناها، سواء أدركنا حكمتها أم لم ندرك حكمتها. ومعلوم أن الإنسان لا يعلم الغيب إلا ما علمه ربه سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يزل على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فيجب التسليم من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا ماذا؟ التسليم، سواء عرفنا الحكمة أم لا، سواء أدركنا كنه ذلك أم لا، سواء استوعبت عقولنا ذلك أم لم تستوعب. ليس لنا اختيار، ما كان لهم خيارة لأمرهم. نعم.
قال رحمه الله: مثل الحديث سواد والمعوان، وكان من قرط الله منا فإن قريس من قرط والقرط من كشف الأحراس.
مثل حديث الإسراء والمعراج الثابت في القرآن والسنة، فإن قريشا أنكرته لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أخبر بالإسراء والمعراج وأسري به إلى بيت المقدس على البراق، ثم وضع له المعراج وعرج به إلى السماء وتجاوز صلى بالأنبياء وتجاوز السماوات السبع إلى أن وصل سدرة المنتهى، وأوحى الله إليه ما أوحى، ورأى من آيات ربه الكبرى، ورأى من آيات ربه الكبرى، ورأى الجنة والنار، ورأى أمورا كثيرة في تلك الليلة، وهذا كله بروحه وجسده لا بروحه فقط، وليس ذلك مناما فقط، لأن قريشا تعرف المنامات وتؤمن بها. أما لكنها لما أخبرناه أسري بروحه وجسده كذبت ذلك وأخبرت، حتى إنهم ذهبوا هرعوا إلى أبي بكر الصديق، قالوا: أرأيت ما يقول صاحبك؟ إنه يدعي أنه أسري به إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، ثم عاد من الليلة. قال: خشي أن يكون قد كذب عليه. قال: إن كان قاله فقد إيه؟ فقد صدق. فلما قابله وصدقه وصور وأرى الله وكشف له عن الكعبة، عن المسجد الأقصى، فكان يعدها عمودا عمودا، ومع ذلك بقوا على كفرهم إلى أن أذن الله إلى إسلام أكثرهم يوم فتح مكة.
قال رحمه الله:
والواجب الإيمان بالإسراء والمعراج، لكن لم يقيل به 100 قول في تاريخه، ونحن لسنا متعبدين بالتاريخ، وليس ثابتا أنه في 27 من رجب، قيل 15 شعبان، وقيل في ذي القعدة، وقيل في ذي الحجة، وقيل في ربيع الأول 12 من ربيع الأول، وقيل 100 قول. أما اتخاذ ذلك اليوم 27 وقتا للعبادة والحفلات والصيام وما إلى ذلك، فهذه خرافة وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويكفي أن التاريخ غير ثابت، التاريخ غير ثابت، ونحن لسنا متعبدين بالتاريخ، وإنما متعبدون بماذا؟ بالإيمان بهذا الحدث، وهو أن الله قد أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بروحه وجسده.
قال رحمه الله: ومن ذلك أن ما كان يوصل أن أرجع إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه نقض معه فقطع عينه ورجع إلى ربه ورد عليه.
من ذلك كل ما أخبرنا به من المغيبات، ومن ذلك قصة موسى مع ملك الموت، فقد جاءه ملك الموت في صورة لا يعرفها، في صورة رجل، وأراد أن يقبض روحه فلطمه فقطع عينه، ثم إنه ذهب إلى ربي سبحانه وتعالى فرد له عينه فقال ارجع إليه وقل له أن عليه أن يضع يده على شعر ثور فيقبضها وإنه سوف يعطى من السنين بقدر ما قبضت يده. فرجع إليه ملك الموت وعرفه أنه ملك الموت ثم قال له موسى ثم ماذا بعد ذلك إذن؟ قال بعده الموت. قال فالآن إذن هذا يجب، قد لا يستوعبه العبد لكن يجب الإيمان به، لأن من الذي أخبر به؟ أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نصدقه. نعم. ولو أن موسى عرف أنه ملك الموت من البداية لما فعل ما فعل، لكنه ما عرفه إلا في عندما عاد إليه. نعم.
قال رحمه الله ومن ذلك أسرار الساعة
ومن ذلك خروج يعني أشراط الساعة أي علاماتها. والشيخ قد ذكر خمسة من العلامات الكبرى، أما العلامات الصغرى فأكثرها قد وقع، أكثرها قد وقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثي جاء وهم يتذاكرون من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري وهم يتذاكرون الساعة، قال لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى وطلوع الشمس مغربها وظهور يأجوج ومأجوج وخسف 3 خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. هذه العلامات الكبرى ذكر الشيخ منها 5. الأول ذكر الدجال، والدجال حدث عظيم، هو إنسان من بني آدم يدعي الربوبية، يدعي أنه رب الناس، يظهر في المشرق ويمكث وتتبعه كنوز الأرض كاليعاسيب، ويقول للأرض أمطري السماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبت فتنبت، وعنده بعض الخوارق، ومعهما يظهر للناس أنه جنة ونار، فناره جنة وجنته ماذا؟ نار. ثم إنه في نهاية بعد أن يعسكر ويعسكر حول المدينة ومكة فلا يدخلهما، لا يدخل المدينة، كلما أراد أن يدخلها وجد عليها ملكا مسلتا سيفه فيعسكر في السابقة التي شمال المدينة بالجرب، ثم إنه يمكث 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع ويوما كبقية الأيام أيام الدنيا، يتوجه إلى الشام حيث ينزل هناك عيسى ابن مريم عليه السلام، ينزل على جناح ملك، فإذا نزل يصلي أحد المسلمين بالمسلمين، ثم يلحقون بالدجال فيقتله بسيفه يخطر منه دمه عندما يهرب إلى اللب، وقصته طويلة عريضة. وكذلك يظهر بعد الدجال نزول عيسى وقد أشرت إليه، قال الله تعالى وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم المسيح عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب و يعني يضع الجزية ويتسع الرزق للناس إلى آخر الحديث، ويعطي حتى لا يرى العطية موضعا. ومن ذلك الدابة التي تسم الناس وعلى وجوههم وتكتب هذا مؤمن وهذا كافر، وقد جاء ذكرها في الكتاب والسنة. ومن ذلك أيضا خروج يأجوج ومأجوج، وهم عالم من بني آدم قد أغلق عليهم ذو القرنين السد الذي هم وراءه حتى يأذن الله بخروجهم، فبعد أن يخرج الدجال ويقتله المسيح يأذن الله بخروج يأجوج ومأجوج، ف يكتسحون الأرض كلها وهم عدد لا قبل لأحد بهم، فحتى إنهم يشربون بحيرة طبرية، فيأتي من يأتي بعدهم ويقول كان يوجد هنا بالأمس ماء وهم من بني آدم. هذا هو القول الحق. وإذا تأذى منهم عيسى ومن معه من المؤمنين يقول لهم الرب حرز عبادي إلى الطور، فيلجؤون إلى جبل الطور، ثم بعد ذلك يجأرون إلى الله فيرسل الله عليهم النغف وهو الدود فيأكلهم فيصبحون فرسا كميتة رجل واحد، فيتأذى المسلمون من زهمهم ونتنهم، فيرسل الله ماذا؟ طيرا كأعناق الإبل البخت الإبل الكبار، فتحملهم إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يرسل له مطرا فيغسل الأرض. ثم إذا أخذ عيسى عليه السلام 7 سنين بعد ذلك يرسل الله ريحا تقبض روح عيسى وسائر أتباعه ممن يحكم ممن هم على شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني تأخذهم من آباطهم فيقبض الله كل روح كل مؤمن ومؤمنة. ومن ذلك الدجال وعيسى وطلوع أخيرا طلوع الشمس مغربها الذي تقفل بعده باب التوبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها. ويقول تبارك وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبقية الأشرار تأتي تباعا. هنا أنبه لمسألة، البعض من الناس يقول أن الدجال ليست له حقيقة وإنما يطلق على كل ظالم، وهذا كذب. حتى إن المودودي قد ذكر في كتابه خلافة وملوكية قال إن الدجال إن أحاديث الدجال مما تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده ولم يسدد بوحده، ما أجراهم على الكذب ولم يسدد بإيش؟ بالوحي. قل اجتهد فيه الرسول ولم يوحي الله إليه، الرسول الذي قال الله لا ينطق عن الهوى. أين أنتم يا مساكين عن هذه الآية أيها الإخوان المخلصون الذين تصدقون هؤلاء الدجاجلة؟ فإذن ثم قال ليته وقف عند هذا، بل قال إن أحاديث الدجال تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري، لا حول ولا قوة إلا بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب، ما أجرأهم على تشويه سمعة النبي والصحابة. وهذا هو وسيد قطب وغيرهم ممن تكلموا في الدجال، تكلموا في عثمان وفي في أبي موسى وفي معاوية وفي عمرو بن العاص، فعلينا أن نبتعد عن كتبهم وعن جماعتهم أيا كانت. يحرم على المسلم أن يقرأ مثل هذه الكتب الضالة المضلة، مثل كتاب الظلال، وأنا أسميه كتاب الضلال، كتاب الضلال، فاحذروا منه. كذلك سائر كتبه التي يسب فيها الأنبياء والصحابة، سواء هو أخذ كل ما أخذ كما ثبت بالتتبع عن المودودي، هو سرق مقالة المودودي ونسبها إلى نفسه، وأضل المسلمين والعياذ بالله، أضل شباب المسلمين، أعني المودودي ومن وسيد قطب. طيب تفضل.
قال رحمه الله
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من 4: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومعلوم أن العبد إذا أدخل في قلب قبره أتاه ملكان أزرقان أسودان، نعم يقال أحدهما المنكر والآخر النكير، فيسألان من ربك وما دينك وما نبيك. فالمسلم المؤمن يجيب والكافر لا يجيب، والمؤمن ينعم والكافر يعذب. وارجع إلى تفاصيل ذلك في 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 كتب العلم وفي الأحاديث الصحيحة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستر من بوله، وغير ذلك من الأحاديث. وما يدل على عذاب القبر ونعيمه قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم.
قال رحمه الله: فتنة القبر حق وسؤال المنكر والنكير حق.
نعم، جملتين تكلمنا عنها. يجب الإيمان بهذه المغيبات وإن لم تستوعبها عقولنا. نعم.
قال رحمه الله: ولما في المعلم في حق وذلك في علم كل صافي وعلم سوء فإذا من
والبعث بعد ذلك قبل بعد الموت حق. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال وقال تعالى: وضرب أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر الآيات الكريمة الدالة على هذا. فيرسل الله إسرافيل الذي التقم القرن أو الصور منذ القدم، وهو ينتظر الإذن من الله، فينفخ النفخة الأولى فيصعق جميع الناس يموتون، وينفخ النفخة الثانية فتخرج الأرواح وتعود كل روح إلى جسدها، فيخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. والأدلة على هذا كثيرة. نعم. يحشر الناس، تقدم أول الحديث وبقية كلام الشيخ رحمه الله، يعني أنهم يحشرون ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ليصرفهم من الموقف، حيث يذهبون إلى آدم ويذهب ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيعتذرون ثم يذهبون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، ثم يذهب ويسجد تحت العرش حتى ويلهمه الله بمحامده، يحمد ربه بها، ثم يرفع رأسه، يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والشيخ هنا أشار إلى الشفاعة العظمى التي هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرض للشفاعات الأخرى، لا والوقت لا يتسع لذكر بقية الشفاعات. نعم.
يحاسبهم الله
تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يصلى سعيرا، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. وفي آخر سورة الحاقة آيات في هذا المعنى، فعلينا أن نستعد ليوم الحساب، الاستعداد ليوم المعاد أيها الإخوة، علينا أن نستعد لذلك اليوم الذي يشيب الولدان، والذي تضع فيه كل ذات حمل حملها، وتذهل في كل مرضع عما أرضعت، وتضع كل ذات حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم. في قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، استشكلت عائشة رضي الله عنها فسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك العرض. يقال للمسلم يقرر المسلم الذي عفى الله عنه عملت بيوم كذا كذا وكذا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أذكرها لك اليوم ومن نوقش حسابها. نعم.
قال رحمه الله وكل سبب الله ملك أحبة التقاء وصفه الأعمال كما يتعلم السماء ومن وزي كتابه يمين وصوفه الكاسر
تنصب الموازين يوم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والآيات في هذا الباب كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلة في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويوزن العامل والعمل والصحف كما ذلك جاء ذلك في حديث الرجل الذي ينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر فيقال له أتنكر من هذا شيئا فيبهت الرجل فيقال له أتذكر لك حسنة فيبهت فيؤتى ببطاقة فكتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله ويبدو أنه من هذه الأمة بدليل بعض ألفاظ هذا الحديث. فيقول أين هذه البطاقة من تلك السجلات فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتضيش السجلات وتدخل البطاقة فيدخل الجنة. والحديث ولايات الحديث باب في الموازين كثيرة جدا. وتتطاير الصحف فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره كما ذكرنا لكم الآيات قبل قليل. نعم. الكفتان عليهما نص وأما اللسان فليس فيه نص صريح. كفتان توضع تلك البطاقة في كفة ولا إله إلا الله في كفة. نعم ترجع بها توضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة وتوضع السجلات في كفة فتاة تثقل البطاقة. أيضا حديث موسى عليه السلام عندما قال يا ربي علمني شيئا أدروك وأدروك به قال قل لا إله إلا الله قال يا رسول يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن ما في السماوات السبع والأراضين وعامرون وغيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن ماذا لا إله إلا الله. نعم.
قال الله
تعالى ومن خطت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن
خطت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تكلمنا عن هذه الآية. نعم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه في الصيام ناقه وسط بياض من اللبن وأحلام من حسن وأنه يقضي عليه السماء
ذكر الحوض الذي أحاديثه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه جمع غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكبر أحواض الأنبياء ويصب فيه ميزابان من الكوثر وهو كما وصف المصنف بناء على الأحاديث الواردة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج من شرب منه شربة. ولا نجعل القدر حجة لنا في ترك الأوامر واجتناب النواهي في فعل ترك النواهي واجتناب الأوامر. هذا الأمر هي حجة إبليس الذي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم فالله تبارك وتعالى قد بين لك الطريق ومهد لك السبيل وأرسل إليك الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يجوز الاحتجاج بقضاء القدر على ترك الأوامر أو فعل النواهي اعتمادا على هذه الحجة الإبليسية. نعم.
فيجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وفتح بعثة الرسل، وأن الله تعالى لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
يعني لا حجة لأحد من الخلق على الله عز وجل بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل وبيان الطريق. نعم.
قال رحمه الله: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا ليستطيع أن يفعل والفرق، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولم تقربوا إلى ربنا انقطاعا.
نعم، ما أمر أحدا غير مستطيع للفعل والترك. الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان اختيارا يعرف طريق الهدى من طريق الضلال، وهو قد فعل شيئا إذا عصى فإنما ذلك كان بكسبه، بكسب العبد، وإذا أطاع فإن ذلك بكسبه أيضا، وهذا من فضل الله عليه. فعلى المسلم أن يجتهد في فعل المأمورات وترك المحظورات وأن يبتعد عن هذه الوساوس الإبليسية. نعم.
قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أبدا، لئلا يكون لله على الناس، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، بين لك الطريق وأنت الذي اخترت من كسب نفسك.
وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم.
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فإن الله عز وجل لم يكن ظالما لك، أنت الذي ظلمت نفسك، وما كان الله ليظلمهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم.
فدل على عمل العبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واضح بالقضاء
يعني. نعم، العبد اختيار يعرف به الخير من الشر، فمن فعل حسنة جوزي بها ومن فعل سيئة جوزي بها، لأن كل ذلك يجري من كسبه مباشرة بسبب تصرف العبد ولم يجبر على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
هذا تعريف أهل السنة للإيمان، بأن العمل قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وخالف في ذلك كثير من الفرق الضالة، من الخوارج يوافقونهم على التعريف إلا بالزيادة والنقصان، لأنهم يقولون إن العمل الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كل. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. مرجئة الفقهاء يقولون إن العمل ليس بماهية الإيمان، لكن العبد يحاسب على عمله ويثاب على ما قدم من خير. يتفقون بهذا مع أهل السنة والجماعة، ولسنا في صدد الرد على كل فرقة على حدة، ولكن يكفي أن نذكر الأدلة على مذهب أهل السنة والجماعة، كما أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
قال الله تعالى:
المؤمن
الذي يعبد الله ويخشى
نعم، يعني هذا دليل على أن العمل من الإيمان. جاء جعل في هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى آخر الآية، تدل على أن العمل من الإيمان، حيث بين أن كل من الصلاة والزكاة والإخلاص والحنيفية ملة إبراهيم هذه من الإيمان، هذه كلها عمل، وهذا دليل على أن العمل من الإيمان. وهناك أدلة أخرى سيذكرها المصنف ونضيف عليها بعض الأدلة. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هذا الحديث الصحيح المعروف المذكور هو من أعظم ما يرد به على المخالفين في عقيدة أهل السنة والجماعة في دخول العمل في مسمى الإيمان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، ذكر أعلاها وهو قول لا إله إلا الله. هذا القول من تركه فقد الإيمان بالكلية. وذكر الحياء شعبة من الإيمان، من قل حياؤه فهذا نقص إيمانه. ليش أقبله الواجب ولا المستحب؟ لا، والحياء شعبة من الإيمان، من لا حياء عنده أو من ترك الحياء نقص إيمانه ليه؟ الواجب. وإماطة الأذى عن الطريق، من ترك ذلك نقص إيمانه ماذا؟ المستحب. وهذا خلاف ما نص عليه الخوارج وكذلك المرجئة من الفرق الضالة. نعم.
وقال تعالى:
هذه أدلة على زيادة الإيمان وقصار. وهناك قاعدة عند أهل العلم أن كل ما دل على زيادة دل على ماذا؟ على النقصان. فزادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعملوا الصالحات فزادتهم، فأما الذين آمنوا وعملوا فزادتهم إيمانا وهم إيش؟ يستبشرون. والآيات كثيرة في هذا الباب، كثيرة جدا، عقد لها الإمام البخاري بابا خاصا وذكر عددا من الأدلة. ومن الأحاديث التي تدل على زيادة قصة حنظلة عندما جاء إلى أبي بكر الصديق وقال له النبي: لو كنتم كما تكونون عندي أصابعتكم الملائكة بماذا؟ في الطرقات. وكذلك قول مما يدل على النقص والنقص، وبالتالي يدل على الزيادة: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن. وكذلك حديث: ملئ عمار إيمان حتى مشاش، يعني حتى عضان حتى عظامه. من رأى كذلك حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع لسان القلب، وذلك أضعف الإيمان. والآيات والأحاديث الحديث تزيد على العشرين، تدل على الزيادة والنقصان. والآيات تدل على فيها ثمانية أوجه، تحت كل وجه عدد من الآيات. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فجعل العمل متفاضلا. قوله النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو مثقال حبة، أو مثقال خردلة، أو مثقال ذرة. هذا دليل واضح على أن الإيمان قد ينقص حتى لا يبقى منه إلا القليل، وهو رد على الخوارج الذين يرون خلود أصحاب المعاصي في النار. نعم.
قال الله: وأجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به الرجل عنه فيما جاهدنا وطابقنا نعلم أنه حق المسد، وسواء في ذلك ما رحلنا وجهلنا ولم ينطلع على حقيقة الإيمان.
يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى ما أخبر به الله عز وجل أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، سواء عقلنا معناها أم لم نعقل معناها، سواء أدركنا حكمتها أم لم ندرك حكمتها. ومعلوم أن الإنسان لا يعلم الغيب إلا ما علمه ربه سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يزل على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فيجب التسليم من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا ماذا؟ التسليم، سواء عرفنا الحكمة أم لا، سواء أدركنا كنها ذلك أم لا، سواء استوعبت عقولنا ذلك أم لم تستوعب. ليس لنا اختيار، ما كان لهم خيارة لأمرهم. نعم.
قال رحمه الله: مثل الحديث سعر والمعوان، وكان يقرأ في الأمرنا
مثل حديث الإسراء والمعراج الثابت في القرآن والسنة، فإن قريشا أنكرته لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أخبر بالإسراء والمعراج وأسري به إلى بيت المقدس على البراق، ثم وضع له المعراج وعرج به إلى السماء وتجاوز صلى بالأنبياء وتجاوز السماوات السبع إلى أن وصل لسدرة المنتهى، وأوحى الله إليه ما أوحى، ورأى من آيات ربه الكبرى، ورأى الجنة والنار، ورأى أمورا كثيرة في تلك الليلة، وهذا كله بروحه وجسده لا بروحه فقط، وليس ذلك مناما فقط، لأن قريشا تعرف المنامات وتؤمن بها. أما لكنها لما أخبر أنه أسري بروحه وجسده كذبت ذلك وأكبرت، حتى إنهم ذهبوا هرعوا إلى أبي بكر الصديق، قالوا: أرأيت ما يقول صاحبك؟ إنه يدعي أنه أسري به إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، ثم عاد من الليلة. قال: خشي أن يكون قد كذبوا عليه. قال: إن كان قاله فقد إيه؟ فقد صدق. فلما قابله وصدقه وصور وأرى الله وكشف له عن الكعبة، عن المسجد الأقصى، فكان يعدها عمودا عمودا، ومع ذلك بقوا على كفرهم إلى أن أذن الله إلى إسلام أكثرهم يوم فتح مكة. والواجب الإيمان بالإسراء والمعراج، لكن لم يقيل به 100 قول في تاريخه، ونحن لسنا متعبدين بالتاريخ، وليس ثابتا أنه في 27 من الوتر، قيل 15 شعبان، وقيل في ذي القعدة، وقيل في ذي الحجة، وقيل في ربيع الأول 12 من ربيع الأول، وقيل 100 قول. أما اتخاذ ذلك اليوم 27 وقتا للعبادة والحفلات والصيام وما إلى ذلك، فهذه خرافة وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويكفي أن التاريخ غير ثابت، التاريخ غير ثابت، ونحن لسنا متعبدين بالتاريخ، وإنما متعبدون بماذا؟ بالإيمان بهذا الحدث، وهو أن الله قد أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بروحه وجسده.
قال رحمه الله: ومن ذلك أن ما كان يوم موسى عليه السلام يحضر روحه نقض
من ذلك كل ما أخبرنا به من المغيبات، ومن ذلك قصة موسى مع ملك الموت، فقد جاءه ملك الموت في صورة لا يعرفها، في صورة رجل، وأراد أن يقبض روحه فلطمه ففقأ عينه، ثم إنه ذهب إلى ربي سبحانه وتعالى فرد له عينه، فقال: ارجع إليه وقل له أن عليه أن يضع يده على شعر ثور فيقبضها، وإنه سوف يعطى من السنين بقدر ما قابضت يده. فرجع إليه ملك الموت وعرفه أنه ملك الموت، ثم قال له موسى: ثم ماذا بعد ذلك إذن؟ قال: بعده الموت. قال: فالآن إذن، فالآن إذن. هذا يجب، قد لا يستوعبه العبد، لكن يجب الإيمان به، لأن من الذي أخبر به؟ أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نصدقه. نعم. ولو أن موسى عرف أنه ملك الموت في البداية لما فعل ما فعل، لكنه ما عرفه إلا في عندما عاد إليه. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك أسرار الساعة من خروج الدجال ونزول جسد إبراهيم عليه السلام وخروج اليتيم وخروج الدابة وخروج يسوع من قبرها وأسباب ذلك مما صح به النقل.
ومن ذلك خروج، يعني أشراط الساعة أي علاماتها. والشيخ قد ذكر 5 من العلامات الكبرى، أما العلامات الصغرى فأكثرها قد وقع، أكثرها قد وقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جاء وهم يتذاكرون، حديث حذيفة بن أسيد الغفاري وهم يتذاكرون الساعة، قال: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى وطلوع الشمس مغربها وظهور يأجوج ومأجوج وخسف 3 خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. هذه العلامات الكبرى ذكر الشيخ منها 5. الأول ذكر الدجال، والدجال حدث عظيم، هو إنسان من بني آدم يدعي الربوبية، يدعي أنه رب الناس، يظهر في المشرق ويمكث وتتبعه كنوز الأرض كاليعاسيب، ويقول للأرض أمطري، السماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبت فتنبت، وعنده بعض الخوارق، ومعهما يظهر للناس أنه جنة ونار، فناره جنة وجنته ماذا؟ نار. ثم إنه في نهاية بعد أن يعسكر ويعسكر حول المدينة ومكة فلا يدخلهما، لا يدخل المدينة، كلما أراد أن يدخلها وجد عليها ملكا مسلتا سيفه فيعسكر في السابقة التي شمال المدينة بالجرب، ثم إنه يمكث 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع ويوما كبقية الأيام أيام الدنيا، يتوجه إلى الشام حيث ينزل هناك عيسى ابن مريم عليه السلام، ينزل على جناح ملك، فإذا نزل يصلي أحد المسلمين بالمسلمين، ثم يلحقون بالدجال فيقتله بسيفه يخطر منه دمه عندما يهرب إلى اللب، وقصته طويلة عريضة. وكذلك يظهر بعد الدجال نزول عيسى وقد أشرت إليه، قال الله تعالى: وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم المسيح عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويعني يضع الجزية ويتسع الرزق للناس إلى آخر الحديث، ويعطي حتى لا يرى العطية موضعا. ومن ذلك الدابة التي تسم الناس وعلى وجوههم وتكتب هذا مؤمن وهذا كافر، وقد جاء ذكرها في الكتاب والسنة. ومن ذلك أيضا خروج يأجوج ومأجوج، وهم عالم من بني آدم قد أغلق عليهم ذو القرنين السد الذي هم وراءه حتى يأذن الله بخروجهم، فبعد أن يخرج الدجال ويقتله المسيح يأذن الله بخروج يأجوج ومأجوج، فيكتسحون الأرض كلها وهم عدد لا قبل لأحد بهم، فحتى إنهم يشربون بحيرة طبرية، فيأتي من يأتي بعدهم ويقول: كان يوجد هنا بالأمس ماء، وهم من بني آدم، هذا هو القول الحق. و إذا تأذى منهم عيسى ومن معه من المؤمنين يقول لهم الرب حرز عبادي إلى الطور، فيلجؤون إلى جبل الطور، ثم بعد ذلك يجأرون إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف وهو الدود فيأكلهم، فيصبحون فرسا كميتة رجل واحد، فيتأذى المسلمون من زهمهم ونتنهم، فيرسل الله ماذا؟ طيرا كأعناق الإبل البخت، الإبل الكبار، فتحملهم إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يرسل له مطرا فيغسل الأرض. ثم إذا أخذ عيسى عليه السلام 7 سنين بعد ذلك يرسل الله ريحا تقبض روح عيسى وسائر أتباعه ممن يحكم، ممن هم على شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني تأخذهم من أباطهم، فيقبض الله كل روح كل مؤمن ومؤمنة. ومن ذلك دجال وعيسى وطلوع أخيرا طلوع الشمس مغربها الذي تقفل بعده باب التوبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها. ويقول تبارك وتعالى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبقية الأشرار تأتي تباعا. هنا أنبه لمسألة، البعض من الناس يقول أن الدجال ليست له حقيقة وإنما يطلق على كل ظالم، وهذا كذب. حتى إن المودودي قد ذكر في كتابه الخلافة الملوكية، قال إن الدجال، إن أحاديث الدجال مما تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده ولم يسدد بالوحي، ما أجراهم على الكذب، ولم يسدد بإيش؟ بالوحي. قل اجتهد فيه الرسول ولم يوحي الله إليه، الرسول الذي قال الله لا ينطق عن الهوى. أين أنتم يا مساكين عن هذه الآية أيها الإخوان المخلصون الذين تصدقون هؤلاء الدجاجلة؟ فإذن ثم قال ليته وقف عند هذا، بل قال إن أحاديث الدجال تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري. لا حول ولا قوة إلا بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب، ما أجرأهم على تشويه سمعة النبي والصحابة. وهذا هو وسيد قطب وغيرهم ممن تكلموا في الدجال، تكلموا في عثمان وفي في أبي موسى وفي معاوية وفي عمرو بن عاص، فعلينا أن نبتعد عن كتبهم وعن جماعتهم أيا كانت. يحرم على المسلم أن يقرأ مثل هذه الكتب الضالة المضلة، مثل كتاب الظلال، وأنا أسميه كتاب الضلال، كتاب الضلال، فاحذروا منه. كذلك سائر كتبه التي يسب فيها الأنبياء والصحابة، سواء هو أخذ كل ما أخذ كما ثبت بالتتبع عن المودودي، هو سرق مقالة المودودي ونسبها إلى نفسه، وأضل المسلمين والعياذ بالله، أضل شباب المسلمين، أعني المودودي ومن وسيد قطب. طيب تفضل.
قال رحمه الله وعبد القبر ونعيم الحق، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من 4: اللهم نعلم من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. ومعلوم أن العبد إذا أدخل في قلب قبره أتاه ملكان أزرقان أسودان، يقال أحدهما المنكر والآخر النكير، فيسألانه من ربك وما دينك وما نبيك، فالمسلم المؤمن يجيب والكافر لا يجيب، والمؤمن ينعم والكافر يعذب. وارجع إلى تفاصيل ذلك في في كتب العلم وفي الحديث الصحيحة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستر من بوله، وغير ذلك من الحديث. وما يدل على عذاب القبر ونعيمه قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، جملتين تكلمنا عنها. يجب الإيمان بهذه المغيبات وإن لم تستوعبها عقولنا. نعم. والبعث بعد ذلك قبل بعد الموت حق. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال وقال تعالى: وضرب أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر الآيات الكريمة الدالة على هذا. فيرسل الله إسرافيل الذي التقم القرن أو الصور منذ القدم وهو ينتظر الإذن من الله، فينفخ النفخة الأولى فيصعق جميع الناس يموتون، وينفخ النفخة الثانية فتخرج الأرواح وتعود كل روح إلى جسدها، فيخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. والأدلة على هذا كثيرة. نعم. يحشر الناس، تقدم أول الحديث وبقية كلام الشيخ رحمه الله، يعني أنهم يحشرون ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ليصرفهم من الموقف، حيث يذهبون إلى آدم ويذهب ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيعتذرون، ثم يذهبون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، ثم يذهب ويسجد تحت العرش حتى ويلهمه الله بمحامده يحمد ربه بها، ثم يرفع رأسه يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والشيخ هنا أشار إلى الشفاعة العظمى التي هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرض للشفاعات الأخرى، لا والوقت لا يتسع لذكر بقية الشفاعات. نعم. يحاسبهم الله تعالى، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يصلى سعيرا، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. وفي آخر سورة الحاقة آيات في هذا المعنى، فعلينا أن نستعد ليوم الحساب، الاستعداد ليوم المعاد أيها الإخوة، علينا أن نستعد لذلك اليوم الذي يشيب الولدان، والذي تضع فيه كل ذات حمل حملها وتذهل في كل مرضع عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم. في قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، استشكلت عائشة رضي الله عنها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما ذلك العرض، يقال للمسلم، يقرر المسلم الذي عفى الله عنه: عملت في يوم كذا كذا وكذا، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أذكرها لك اليوم، ومن نوقش حسابها. نعم.
قال رحمه الله:
تنصب الموازين ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والآيات في هذا الباب كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويوزن العامل والعمل والصحف كما ذلك جاء ذلك في حديث الرجل الذي ينشر له 99 سجلا كل سجل مثل البصر، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيبهت الرجل، فقال: أتذكر؟ فيقال له: أتذكر لك حسنة؟ فيبهت، فيؤتى ببطاقة قد كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويبدو أنه من هذه الأمة بدليل بعض ألفاظ هذا الحديث. فيقول: أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتضيش السجلات وتدخل البطاقة فيدخل الجنة. والحديث باب في الموازين كثيرة جدا. وتتطاير الصحف، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، كما ذكرنا لكم الآيات قبل. الكفتان عليهما نص، وأما اللسان فليس فيه نص صريح. كفتان توضع تلك البطاقة في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، نعم، ترجع بها، توضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، وتوضع السجلات في كفة، فتدخل البطاقة. أيضا حديث موسى عليه السلام عندما قال: يا ربي علمني شيئا أدروك وأدروك به، قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رسول، يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن ما في السماوات السبع والأراضين وعامرون وغيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن ماذا؟ لا إله إلا الله. نعم.
قال الله
تعالى: فمن فقدت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن
خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تكلمنا عن هذه الآية. نعم. وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام، فأمر بالصيام بياضا من اللبن وأحلام من عسل، وأمر يقضي على نجوم السماء مسجدا لم يطمع بعدها.
ذكر الحوض الذي أحاديثه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جمع غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر أحواض الأنبياء، ويصب فيه ميزابان من الكوثر، وهو كما وصف المصنف بناء على الأحاديث الواردة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة